سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم في الله، تبوأنا وإياكم من الجنة منزلا برحمة ربنا وكرمه ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه مولاه. أخواني الكرام، أخواتي الفضليات، سائلا الله عز وجل أن يتسع صدركم بكل ما أقول، وأن يجعل الله عز وجل هذا الوقت في الميزان يوم القيامة ميزان الحسنات، وأعوذ به سبحانه وتعالى أن نكون ممن استكثر الحجج فيكون حتفه بظلفه، أو كالجادع أنفه بكفه، فنلحق بالأفسدين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأبوء وإياكم إلى الاعتراف بفضل ربي والاعتراف بذنوبنا. نعم، لأن الله عز وجل مكر سبحانه وتعالى بالماكرين، ومكر بالمخادعين، ومكر بالذين أوتوا الآيات فلم يصرفوها في عبادته، ولم يعترفوا بفضله جل جلال ربي وتقدست أسماؤه. فقال جل ذكره: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. نعوذ بالله عز وجل من الخذلان والانتكاس بعد الهداية. إخواني الكرام، أخواتي الفضليات، نود أن نكون أشداء على الشيطان، لأن الشيطان الآن يغتاظ. واعلموا أن مجالس العلم بالنسبة للشيطان كالجمر الذي يصيب الإنسان، وكالنار التي تقذف في الأفواه والعياذ بالله. فيأتي الشيطان والعياذ بالله إلى بعض إخواننا وأخواتنا فيشغله. كيف يشغله؟ على الإنترنت. الآن يفتح الإيميلات، خلاص هو على الدرس، تلاقي الإيميل جاي، طب أنا عايز أرد، طب أنا عايز أعمل. ده شغل، كل شغل الشيطان. من الأدب إلا يعني الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتفادى الإيميلات وأن يرد عليها أن يغلقها ليصفي نفسه لله عز وجل. الشيطان لا يريد منا يعني أن نستمع إلى الهدى أو أن ننتفع به. وإذا يعني استعصى عليه أن لا ندخل إلى هذه الغرف وأن يصدنا عنها، ماذا يفعل؟ ينقص من الأجر. وكما تعلمون سبل الشيطان وحيل الشيطان والعياذ بالله. وواضح هذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، قاعد له عند طريق الإسلام، فقال: تسلم وتترك دين أبائك وأجدادك؟ فعصاه فأسلم. ثم جلس له بطريق الهجرة، قال: تهاجر وتخرج من بيتك وأموالك؟ فعصاه فهاجر. وقعد له بطريق الجهاد، قال: تجاهد وتقتل نفسك وإزهاق روحك؟ لماذا؟ فعصاه فجاهد. فنحن نريد ألا نقع في حبال الشيطان ولا طرقه والعياذ بالله. نريد أن نصد على الشيطان كل سبيل، وأن نفرغ أنفسنا لله عز وجل. إخواني الكرام، أخواتي الفضلات، إن الذي يستطيع أن ينتصر على الشيطان قد سلك سبل الأنبياء. فإن أقوى الناس على الشيطان هم الأنبياء ولا غير. فنريد أن نكون من أتباعهم ومن حواريهم ومن أنصارهم، وأن نقول لربنا: ها نحن يا إلهنا، يا إلهنا، قد اخترناك على ولاية الشيطان، وقد صفينا قلوبنا وأبداننا لك أنت وحدك، سبحانك ربي وتقدست أسماؤك. يا رب نعلم أنك معنا، وأنك تريد لنا الخير، وأنك تريد أن تدخلنا الجنة، وأنك جعلت الشيطان لنا عدو مبين، فبينت لنا سبله وأعلمتنا بطرقه وبينت لنا كيف النجاة منه، فنحن لن نعصيك أبدا، وهذا عهد منا. اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدنا ووعدنا ما استطعنا نعوذ، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء إليك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا تجعل للشيطان علينا سبيلا. إخواني الكرام، أخواتي الفضليات، مما يحزن القلب ويجرح ويدمي العين دما بدل الدمع، أن الله عز وجل قال: ولن يجعل الله للمؤمنين على الكافرين على المؤمنين سبيل. وقال جل ذكره وتعالى ثناؤه سبحانه وتعالى، قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فأحزن الله أن نخرج جميعا من تحت هذه الطائلة. إن الشيطان لا يكون له سبيل ولا سلطان إلا على الذين اتبعوه، والعياذ بالله. فنرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يعافينا من سبل الشيطان، وأن يقينا سبله. وما العلم الذي نتعلمه، وما العبادة التي نتعبد بها ونتقرب بها إلى الله عز وجل، إلا لنثبت للشيطان أننا قادرون على أن نكون من أولياء الله عز وجل بفضله وتوفيقه، إلا لنثبت للشيطان أننا من ذرية آدم، وأننا سندخل الجنة إن شاء الله مع أبينا، ولن يتحقق مراده، ولن نكون أبدا أبدا تحت رايته ولا من أوليائه، ولن نسمع أبدا خطبته، هذه الخطبة الحمقاء، هذه الخطبة الزميمة التي قال الله عز وجل عنها عندما يدخل هؤلاء الذين اتبعوه للنار، وقال نبدأ درسا. إخواني الكرام، نشرح حديث عياض بن حمار المجاشعي، حديث في صحيح مسلم. أخرج الإمام مسلم بسنده من حديث عياض بن حمار المجاشعي أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال: إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله أوحى إلي فقال: إني أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقبال. قال: أعتذر. قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، فقرأه نائما ويقبال. اعذروني لأني أتكلم من ذاكرتي. وإني أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقبال. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، قلت: ربي إذا يسلب رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موثق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، والرجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش، وفي رواية أخرى: وإن الله أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. هذه كانت خطبة أو إحدى خطب النبي صلى الله عليه وسلم على منبره، وهي خطبة جامعة جمعت بين ما سلف وما عاصر وما سيأتي. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما سلف: إن الله إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لتبين. هذا كل ما سلف. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، هذا ما عاصر الوقت الحالي. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، قلت ربي إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك. تعلمون إن حياة من واحد هجرية إلى ثمانية هجرية كان حرب مع قريش إلى أن فتحت مكة. قال اغزهم استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قاتل بمن أطاعك من عصاك، يعني قاتل بأهل الإيمان أهل الكفر، هذا كله معصر. ثم قال: وأهل الجنة ثلاثة، هذا ما سيكون، ذو سلطان مقسط متسطط موفق وسيأتي، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وسيأتي، وعفيف متعفف ذو عيال وسيأتي. قال: وأهل النار خمسة، ونعوذ بالله أنا وإياكم أن نكون منهم. قال: الضعيف الذي لا زبر له وسيأتي، يعني لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا، كما قال الله عز وجل في سورة غافر: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الله عز وجل في سورة الأحزاب: وقالوا ربنا إنا أطعنا ساتتنا وكبراءنا. وقال الله عز وجل في سورة إبراهيم: وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كل، وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من عذاب الله؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء. سبحان الله، علينا الأمر سواء أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. كل هذه الآيات وغيرها التي وردت في سورة سبأ تتحكي عن حال الضعفاء وحال المستكبرين. هذا الضعيف الذي لا صبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا وسيأتي. قال: والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، وهذا سيأتي. والرجل لا يصبح ولا يمسي إلا ويخادعك عن أهلك ومهلك، مصاحبك عشان مراتك ومصاحبك عشان يسرق منك أموالك. والرجل لا يمسي ولا يصبح إلا ويخادعك عن أهلك ومهلك. وذكر البخل أو الكذب، وهذا شك من الراوي، والشنظير الفحاش، وعليكم السلام، والشنظير الفحاش. وفي رواية: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تعالوا، ذكرنا وتوقفنا بهذا الحديث يا إخوان عند إن الله نظر إلى هذه الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من الكتاب. وقلنا البقايا من العرب كان زيد بن عمرو بن نفيل وغيره. و إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم، مقت العرب لأنهم بدلوا دين إبراهيم واتخذوا الأصنام فيما بينهم وصائط بينهم وبين الله، وقالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، وهكذا. ومقت الله العجم لأنهم بدلوا دين موسى وعيسى. وإن بقية نجت من العجم من آلاء البقية: بحيرة الراهب، أو بحيرة الراهب، كلا الاسمان صحيح، بحيرة الراهب
الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده 12 سنة وقد جلس تحت شجرة لا يجلس تحتها إلا نبي. وأهل الكتاب الذين قابلهم سلمان الفارسي رضي الله عنه في طريقه وبحثه عن الحقيقة. وتكلمنا عن موقف اليهود من دعوة النبي وقلنا أن موقف اليهود قبل البعثة كان مشرفا، أما موقفهم بعد البعثة فكان مخزيا. وتكلمنا عن موقف النصارى قبل البعثة، وتكلمنا عن موقف النصارى بعد البعثة، وقلنا أن للإسلام مع النصرانية خمس لقاءات، حدث مع الإسلام والنصرانية خمس لقاءات. اللقاء الأول كان في الحبشة في مدينة النجاشي، وكان النجاشي أحد طرفي هذا اللقاء، وبعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الطرف الآخر، منهم جعفر بن أبي طالب الذي كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. دار بين النجاشي وبين جعفر حوار حول نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه، ولماذا هذا الدين يا جعفر، ولماذا دخلتم فيه. ثم تلا جعفر على النجاشي صدرا من سورة مريم، ثم أو آيات من صدر سورة مريم، ثم أقر النجاشي وبكى ومن معه وبكى هو، وأنزل الله فيهم قرآن ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إلى مثل هذه المواقف. اللقاء الثاني يا إخوان وهو لقاء في سورة ذكره الله عز وجل في سورة القصص. اللقاء الثاني الذي حدث بين الإسلام والنصرانية، أنزل الله عز وجل آيات في سورة القصص تحكي هذا اللقاء. قال الله تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه الآيات نزلت في اللقاء الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبعض من كان في مكة وبعض النصارى في مكة قبل الهجرة، وهذا كان بعد اللقاء الأول لقاء الحبشة. واختلف أهل العلم من هؤلاء النصارى الذين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم نصارى نجران أم نصارى من عند النجاشي. والراجح والله أعلم من خلال الروايات والتواريخ أن النصارى الذين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم مجموعة من النصارى من عند النجاشي، وذلك لأمور. الأمر الأول، يعني احنا رجحنا أن هم النصارى من عند النجاشي لأمور. الأمر الأول قرب التاريخ الذي بين هذا اللقاء واللقاء الأول. ثانيا أن الأمر ذاع في مدينة النجاشي ولم يكن ذاع عند نصارى نجران أن النبي قد خرج. الأمر الثالث أن نصارى نجران كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم لقاء في المدينة، فكيف يقابلونه مرتين؟ وهذا اللقاء الذي في المدينة لقاء شديد الأهمية سنذكره إن شاء الله تعالى. وأنا أقول إن هذه أمور لا يسع المسلمون جهلها أبدا أبدا، ينبغي علينا أن نعرف أصلنا. وكالمثل العامي عندنا بلغة أهل مصر، من ليس له أصل ليس له فرع، اللي ملوش أصل ملوش فرع. فنحن أصولنا ثابتة كثبوت الجبال الرواسي، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتاريخ هذه الأمة مشرق مزهر. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأمره. هذا اللقاء جاء مجموعة من النصارى من عند النجاشي، أرادوا أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يروا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا على النبي علموا علاماته، فهم يعلمون أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم مزهر مشرق، ووجه النبي إخوان كان لا يدل أبدا على كذب في الحديث أو خيانة في الأمر. فهو هو وجهه لا يكون بوجه الكذاب. ولقد شهد له كثير من أهل الكتاب الذين قابلونه سواء أسلموا على يديه أم لم يسلموا. فمن الذين أسلموا عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام قال أعلم أن وجهك ليس وجه كذاب. ومخيريب اليهودي الحبر. ومن الذين لم يسلموا وقد ذكرناهم أبو ياسر بن أخطب وحيي بن أخطب حينما قالوا إن وجهه ليس بوجه كذاب. وهؤلاء الذين جاءوا كما في مسند أحمد إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري هل ذكرت هذا الحديث أم لا، هؤلاء الذين قالوا إن سائلوك عن خمسة أشياء إن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبينا واتبعنا. وأعلم أني قلت هذا الحديث في هذه الوصف. هؤلاء يعلموا أيضا أن وجهه ليس بوجه كذب. لما دخل النصارى من عند النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أسئلة فأجابهم وأمروه أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ صلى الله عليه وسلم، فقالت الروايات أنه قرأ من سورة الرحمن قول الله تعالى في بداية سورة الرحمن من أول قوله تعالى الرحمن إلى قوله تعالى كل من عليها فان. وقيل أنه قرأ عليهم آيات من سورة محمد وقيل غير ذلك. اطمأنوا وأسلموا ووفقهم الله عز وجل لذلك. قال الله ولقد وصلنا لهم القول، قال علماؤنا أي عند النجاشي حينما هاجر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحبش، لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وهذه ليست آية عامة على أهل الكتاب وإنما هذا عموم أريد به الخصوص. فهؤلاء الذين جاءوا عند النبي هم أهل الكتاب الذين آمنوا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وقبل مخرجه، بل كانوا يبشرون بقدومه. فسلمت قلوبهم وصفت صرائرهم، فلما صفت الصرائر ولما صفت القلوب أذعنوا لله عز وجل وعلموا أن ما عند الله خير وأبقى، فلم يستكبروا ولم يعاندوا كغيرهم من أهل الكتاب، بل اعترفوا بالحق وعلموا أنهم إلى الله راجعون وأنهم موقوفون بين يديه مسؤولون وأنهم سيقال لهم يوما ماذا أجبتم المرسلين. إذا كانوا آمنوا بعيسى فقط خرج محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخذ الله الميثاق على النبيين لا عليهم فحسب، بل على النبيين الذين هم أرفع رتبة ودرجة. فلو خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى على ظهر الأرض ما وسع عيسى إلا أن يتبع النبي محمد. ولذا في آخر الزمان يأتي عيسى على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين السماء ودين جميع الأنبياء، بل وعلى شريعة النبي محمد، لأن شريعة النبي ناسخة لجميع الشرائع، فلن يأتي نبي بعده، إنما يأتي عيسى متمم للأمر، يأتي عيسى متمم لأمر الدنيا لا لأمر الشريعة، فيأتي ويذبح الخنزير ويقصر الصليب ويأتم بإمام المسلمين ويقول بعضكم أمير على بعض، أو كما يقول عليه السلام عند نزول. فأقول أن أولي النصارى دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وأزعم، فماذا حدث؟ قال الله تعالى عنه وإذا يتلى عليهم، يعني حينما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن، قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. نعم والله إن هذا الكلام كما قال النجاشي، إنما قلت يا جعفر، أو ما جاء به نبيكم يا جعفر من عند الله، وما جاء به موسى بن عمران ليخرج من مشكاة واحدة. ولماذا ذكر موسى بن عمران؟ لأن عيسى جاء بشريعة متممة للتوراة، فالإنجيل متمم للتوراة، فالتوراة أم للإنجيل. فقال النجاشي يأتي بالأم، قال إنما جاء به نبيكم، وما جاء به موسى ابن عمران، وما جاء به موسى ابن عمران ليخرج من مشكاة واحدة ورب البيت. فهذا اعتراض. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. الله الله، ألم أقل لكم أمس إن الدين عند الله الإسلام؟ هؤلاء نصارى أتباع عيسى بن مريم، أتباع عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومع ذلك يقولون إنا كنا من قبله مسلمين، يعني من قبل خروج النبي ومن قبل نزول القرآن كنا مسلمين لله عز وجل، كنا على دين الإسلام. قال الله مادحا إياهم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. نعم أجرا على اتباعهم لعيسى وأجرا على إذعانهم لرسالة النبي محمد واتباعهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولان فخرهم وشرفهم حينما يذكرون في أعظم كتاب وأجل كتاب يتلى إلى قيام الساعة ويرفع إلى ربه قبل الساعة إن أولئك يؤتون أجرهم مرتين فرحمة الله عليهم ورضوانه سبحانه وتعالى عليهم. والله لا نعلم أسمائهم ولا أسماء آبائهم لكن الذي خلقهم يعلمهم وهذا أشرف لهم وأرفع مقاما. أولئك يؤتون أجرهم مرتين ثم بما صبروا ثم يمدحهم الله عز وجل فيقول ويدرؤون بالحسنة السيئة. إن مما دعاهم إلى الإذعان للإسلام ومما دعاهم إلى أن يتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما دعوا من ذلك أنهم كانوا يعملون بعلمهم وكانوا يتقون الله وما اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يوما ما. ليسوا كهذا اليهودي الذي كان يبشر بمبعث أحمد ويقول لوددت أن أدخل أعظم قرن أعظم تنور على وجه الأرض ثم يطين عليه يعني يغلق عليه فتأكلني ناره ويكون ذلك جزاني من نار جهنم. فلما خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفر به لأنه من العرب فأراد لنفسه الخلود في النار رجاء أن يغير عقيدته التي هي في العرب. أما هؤلاء النصارى الذين أصيبت قلوبهم برقة وكانوا يعملون لله وكانوا فعلا ينتظرون خروج أحمد ليسوا مدعين لذلك ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. يا محمد إنهم كانوا أهل إيمان قبل أن تخرج كانوا يعملون الصالحات كانوا على التقوى كانوا على الهدى فزادهم الله هدى بخروجك يا رسول الله ومما رزقناهم ينفقون. وهؤلاء النصارى لما خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم خلعوا صلبانهم وغيروا هيئتهم وأشرقت وجوههم وتلك بشاشة الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب يا إخوان وذلك أمر الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب هذا يغير الوجه كما قال ابن عباس إن للطاعة لنور في الوجه إن للطاعة في رواية أخرى عنه لبياض في الوجه ونور في القلب نعم إي والله ومحبة في قلوب الخلق وقربا من الله وقربا من الجنة وبعدا عن النار نعم. ما بالكم إذا أسلموا وجوههم لله واتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدلت وجوههم وبدلت جلودهم وأورثوا نورا في وجوههم وصدق ربي إذ يقول أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم هذا النور قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله سبحانه وتعالى. كان من جراء ذلك أنه يؤتيهم كفلين من رحمته وأنه يغفر لهم وأنهم يجعل لهم نورا يمشون به في الناس. نعم نعم يجعل لهم نورا يوم في الدنيا ويوم القيامة يجعل لهم نورا فراسة يكتشفون بها الأمور فيكون هو وليهم كما قال ربي إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لما خرج هؤلاء القوم من عند النبي محمد رآهم عدو الله أبو جهل فقال بئس القوم أنتم أو بئس وفد أهلكم أنتم تغيرون دينكم وتتبعون دينا غير دينكم ما هذا الأمر الذي اتبعتموه وما هذا المنكر الذي صنعتموه والله ما صنع أحد صنيعكم هذا تبا لكم وسحقا لكم وبعدا لكم. فدافع الله عنهم حينما قالوا لأبي جهل لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يا أبا جهل أنت جاهل ونحن لا نبغيك نحن لا نجاريك. يخاطبني السفيه بكل حمق فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإخراق طيبا. قال الله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا يا إخوان كان اللقاء الثاني من لقاءات الإسلام مع النصراني. فاللقاء الأول فاللقاء الأول كان للنجاشي كان في أرض الحبشة، واللقاء الثاني كان في مكة بلد الله الحرام بين أولين النصارى وبين النبي صلى الله عليه وسلم. اللقاء الثاني الثالث كان بالشام، وكان بين طرفي اللقاء رجل كان على شركه أنذاك، هو أبو سفيان وهرقل عظيم الروم. وسبب هذا اللقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل بكتبه ورسائله إلى الملوك والرؤساء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه إلى هرقل في كتاب أرسله إلى هرقل. فلما وصل الكتاب، قبل أن يقرأ الكتاب قال هرقل: هل أحد من العرب هنا؟ ودعونا نستطرد الحديث الذي جاء في صحيح البخاري وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. هرقل أرسل إلى أبي سفيان في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان، المدة هي صلح الحديبية قبل فتح مكة، مات فيها أبا سفيان بن حرب وابن حرب وكفار قريش. فأتوه وهم بإلياء، إلياء مدينة من مدن الشام كان فيها قريش هرقل، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه. هرقل قال: هل أحد من العرب هنا؟ قالوا: نعم. فجاءوا بأبي سفيان وركب من قريش، ثم أتى بالترجمان فقال: أيكم؟ هرقل الآن يخاطب أبا سفيان والركب الذي معه، قال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ من أقرب واحد؟ فقال أبو سفيان: قلت أنا أقرب نسبا. فكان أبو سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من بني عبد شمس، وبني عبد شمس أبناء لبني هاشم، أبناء عمومة لبني هاشم وبني عبد مناف. قلت أنا أقربهم نسبا، فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه، يعني قال: أدنو أبي سفيان وقربوا أصحابه، فاجعلوهم عند ظهري، اجعلوا هؤلاء الأصحاب عند ظهري. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل. قال لترجمانه: قل لهم، يعني قل لهؤلاء الركب، إني سائل هذا الرجل اللي هو أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني فكذبوه، فوالله أبو سفيان يقول: لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم قال: أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فعل فيه. طبعا هو ما يكذبش قبل كده، بس احنا في فترة صلح بيننا اللي هي صلح الحديبية ولا ندري ما هو فعل فيه. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، أنا ما أقدرش أتمكن من كلمة أدخل فيها أنا عايز غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، يعني يغلبنا مرة ونغلبه مرة، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. أعجب والله العظيم من هؤلاء القوم الذين يعترفون بدقائق الأمور، ما سألهم مالا بأبي هو وأمي، ولا سألهم جاها، ولا سألهم نساءهم، ولا سألهم صبيانهم، ولا عبيدهم، ولا جواريهم، ولا أراد منهم شيئا غير أنه قال: اعبدوا الله وحده. يا إخواني، يا لقسوة هذه القلوب، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وهرقل حينما قال هذا القول لا يعني جميع الأنبياء، لأن لوط قال لو أن لي بكم قوة أو أولى ركن شديد، قال النبي محمد يرحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وما أرسل الله نبيا بعده إلا في نسب وعزة من قوم. لذا مدين جاء بعد لوط، قال وما قال في سورة هود ويا قومي، حكاية عن شعيب، استغفر الله مش مدين، شعيب نبي الله شعيب جاء في عزة من قوم، ونبي الله شعيب جاء بعد نبي الله لوط لقوله كما في كتاب الله عز وجل في سورة هود ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فكان أول نبي بعد لوط يبعث في عزة من قومه ومنعه هو شعيب عليه السلام الذي كان رسولا إلى مدين الذين ينقصون المكيال والميزان والذين عبدوا غير الله عز وجل. فقالوا ولولا رهطك يعني لولا عائلتك ولولا نسبك ولولا حسبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فقول رق فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها ليس على إطلاقه، إنما هو بعد زمن لوط. وسألتك عن وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتسي بقول قيل قبله، رجل بتأسى. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يكون ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغضب فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغضب. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية الكلبي إلى عظيم بصرة، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين اللي هم الزراع. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخر وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر ابن أبي كبشة وكثر وانتشر، إنه يخافهم ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر. أبو سفيان يقول ما زلت موقنا حتى أدخل الله علي الإسلام. يا إخواني الكرام، أبو سفيان رجل كان على الشرك رضي الله عنه وأرضاه لأنه أسلم. هذا هرق وهذا ثالث اللقاءات لقاء الإسلام مع النصراني. قلت قبل ذلك أن النصارى كانت لا تولي إلا عقلاءها وعلماءها، فهرق ملك عاقل عالم اعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إني كنت أعلم أنه خارج وما كنت أظن أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عن قدميه. وقال قبلنا إن كنت ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. من الذي أعلم هرقل بذلك؟ إن في التوراة والإنجيل أن الأرض كلها ستدين بدين هذا النبي الخاتم صلى الله عليك يا علم الهدى ما هبت النساء وما لاحت على الأيك الحمام. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله زوى يعني جمع زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي، وفي رواية إن ملكي سيبلغ ما زوي لي منها. اللهم صل على النبي محمد وآله. يقول هرقل أنه اعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك نصر قصا اسمه ابن النافور صاحب إلياء، وكان هرقل أسقفا على نصارى الشام. فابن النافور يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن النافور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوا إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، فاكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا مختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة، أو هذا ملك هذه الأمة، كلا اللفظان ورد، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر يعني ملك العرب. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان هرقل نظيره في العلم، هرقل بدأ يستشير غيره، فكتب إليه وقال له على حال هذا النبي، فأمره أن يسلم. هذا صاحبه أمره أن يسلم وقال له أسلم أسلم يا هرقل، فإنه والله النبي الخاتم الذي نجده مكتوبا عندنا في التوراة والإنجيل. فلما أتى هرقل حمص دعا كل حاشيته وعظماء الروم في دسكرة له، دسكرة يعني قصر، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع عليهم فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فعاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، يعني جروهم ينفرون ويضربون الأبواب بشدة، فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ضل الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه وكانت هذه ثالث اللقاءات، مع أنها يا إخوان لم تسفر عن إسلام هرقل، إلا أنه كان لقاء رائعا أسفر عن اعتراف هرقل ورفيقه. وللعلم أن رفيقه الذي أرسل إليه أسلم فقتله أتباعه لما خرج على البطارقة والقصاص، فقال أسلموا إني أسلمت لله فقتلوه. فهرقل مع أن الإسلام إلا أنه اعترف بنبوة النبي محمد، واعترافي هذا يجعل اللقاء رائعا. فهكذا النصرانية تعترف بمبعث أحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ثالث لقاء حدث بين النصرانية والإسلام. إن شاء الله تعالى إن كان لنا في العمر بقية سنذكر اللقاء الرابع والخامس، اللقاء الذي في مصر في الأسكندرية كان مع المقوقس جريج بن مينا، وهو كان أحد طرف هذا اللقاء، والطرف الثاني كان حاطب بن أبي بدكعة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل بدر. ثم اللقاء الخامس وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نصارى نجران، وهو أمتع اللقاءات فقد حدث فيه أشياء كثيرة، وهو آخر اللقاءات لأنه كان بالمدينة قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع الوفود التي تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في هؤلاء الحاقب والعاقب، وسنرى مهنة هذا ووظيفة هذا، ولنرى كيف كان هذا اللقاء الذي دار بين نصارى نجران وبين النبي صلى الله عليه وسلم في قلب مدينته المنورة. لكن قبل أن أختم لقائي أود أن أقول يا إخوان أن الإسلام دين ودولة، لقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين كما في سورة النحل، وكما قال الله تعالى في سورة الأنعام أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فالإسلام يا إخوان دين شامل منذ بدأ من 14 قرنا أو يزيد، من 14 قرنا أو يزيد، وهو دين ودولة لم تنفصل فيه السلطة الزمنية عن المعاني الروحية أبدا، أي لم تنفصل السياسة عن الدين والتعبد. فلا يقال إن الدين في المسجد وإن السياسة لا دين لها والعياذ بالله. وقد جاءت النصوص متشابهة في إيجاب هذا الأمر بشتى الأركان، فمثلا عندنا في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وعندنا في البقرة أيضا كتب عليكم القصاص، فهذا معنى روحي، الصيام والقصاص سياسة، هذا كتب عليكم القصاص. والجهاد كما في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وجاءت هذه الأقوال في عبادة جنائية كالقصاص، وعبادة شخصية كالصيام، وعبادة دولية كالقتال، فالعبارة واحدة كتب كتب كتب، وإن اختلفت اتجاهات التشريع. ومعروف أن أطول آية في القرآن هي التي نزلت في الدين وهي عبادة اقتصادية، والتي تبدأ بقول الله يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهي أعظم آية اقتصادية في القرآن. وبالإحصاء والاستقراء نجد أن الإسلام دين للفرد والمجتمع والدولة بأسرها، وأنه لم يترك شيئا إلا وتحدث فيه، ما دام هذا الشيء يتصل بنظام الحياة وشؤون الناس. وهذا يدعوني إلى أن تحكيم الشريعة وتطبيق الشريعة لا يضر أبدا بالدولة، بل إن الذي أضر بالدولة هو انتكاسنا عن تطبيق شريعة ربنا. ولقد كثرت الفتاوى من كبار علماء الأزهر في هذا المجال، الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. وقوله تعالى في سورة المائدة أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. الشريعة الإسلامية يا إخوان كانت تحكم العالم العربي والإسلام كله حتى دخل الاستعمار العالم الصليبي، وكرهه للإسلام واضح كما تعلمون، فألغى أحكام الشريعة الإسلامية وأنواع القصاص وأنواع التعازير وأنواع الحدود، وحكم الناس بالهوى فيما يشاءون. وقد صاحب الاستعمار ثقافية رذيلة مهمتها هي جعل الناس يطمئنون إلى ضياع شريعتهم وإلى تعطيل أحكام الله دون أن يتبرموا. وأنا كأي مسلم أقرأ قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، أحزن لعلم تطبيق هذه الآية، وأحزن لعلم تطبيقه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء ما كسب نكالا من الله كما في سورة المائدة. إخواني الكرام أريد أن أصل أصلا عظيما لعله غاب عن كثير من الأذهان، نحن نقلد الغرب تقليدا أعمى. الغرب يا إخوان لما رفض الدولة الدينية، نحن لا نريد دولة دينية، من قال هذا؟ نريد دولة إسلامية، شريعة إسلامية، تطبيق أحكام الإسلام. أما هؤلاء الغرب الذين قالوا لا نريد دولة دينية، أتعلمون لما؟ لأن الكنيسة كانت ظالمة قاهرة، وأنهم كانوا يدعون أن الحكام يدعون لأنفسهم أنهم آلهة أو نصف آلهة، يقولون فلا يرد قولهم، وإن الكنيسة قد هزمت الناس وتنحت عن الناس وأخذت أموالهم وكانت لهم حق التحلة، وكل هذا مما لا نريد أن نذكره. ولما قامت الثورة الفرنسية وكان شعارها مدنية مدنية لا دينية، وقالوا أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، كان هذا معتقدهم. وللأسف بلاد كثيرة كمثل المغرب وكمثل الجزائر وكمثل هذه البلدان التي تأثرت بحضارة الغرب ولم تنفك حتى الآن تخرج من حضارة الغرب، هذه البلدان لابد أن ترجع مرة أخرى إلى حضارة الإسلام، لابد أن تتقوى بشريعتها، ولابد أن مصر ترجع إلى شريعة ربها ولا تطبيق الأحكام، وكذلك ليبيا وتونس وليبيا والجزائر، وكذلك فلسطين والعراق، وكذلك الصومال وموريتانيا، وكل هذه الدول العربية والإسلامية لابد أن ترجع إلى حضارة الإسلام مرة أخرى. والله لا نجاة ولا فلاح إلا إذا طبق دين الله عز وجل، دين الله ما جعل على الأرفف وما جعل في السيارات وما جعل في المساجد، لا، إن دين الله لابد أن يخرج إلى الحياة. إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم وكان معه 7 من المؤمنين، ولما غادر إلى المدينة وبنى الدولة في 10 سنوات طبع مئات بل آلاف النسخ الدينية الإسلامية على نسخ بشرية، فقاموا وجامدوا، كانوا في بدر 300 رجل و19، تنازلت الملائكة تحارب معهم لأن الأرض آنذاك تحت أقدامهم تقول الله 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 الله. نعم، هؤلاء الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله جل وعلا يشترون الجنة ويبغون ما عند الله. وكثيرا ما أردد وأقول نحن لسنا أبناء للدنيا، إننا أبناء الآخرة. يوم أن ضللنا بأنفسنا عن الجهاد في سبيل الله ذللنا وانتكسنا وصرنا في آخر الوقت. اللهم عجل برفع راية الإسلام، اللهم عجل برفع راية الإسلام، اللهم لا نريدها علمانية ولا مدنية ولا اشتراكية ولا رأسمالية، ولكن نريد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. إخواني الكرام، هذا وكان اللقاء الثالث، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في شرح هذا الحديث الذي إن شاء الله سيحتاج إلى لقاءات ولقاءات حتى ننتهي منه بمشيئة الله عز وجل. هذا، وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.